ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: عدد مرات الغسل، وليس تحديد غسله أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، قال: وليس تحديد غسله أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. يتكلم المصنف رحمه الله عن قضية الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهل يجزئ الأقل من ذلك، وهل يجوز مجاوزتها. وقول هنا عدد مرات الغسل، لفظة الغسل الصحيح أنها بالفتح ليس بالضم، فلا بد أن يصحح لعل هذا يعني من الطبع أو من الطبع. الصحيح الغسل فرق بين الغسل والغسل، قد مر معنا. قال: وليس تحديد غسله أعضائه أي المتوضئ ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، فهو ينص رحمة الله عليه أن المتوضئ إذا توضأ بأقل من ثلاثة فهذا يجزئ. ومر معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، لكن ما كان يتجاوز الثلاث، فكان يتجاوز الثلاث. قال: وليس تحديد غسله أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، أكثر ما يفعل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك. وقوله ومن كان يوعب بأقل من ذلك، بمعنى قد يتوضأ الإنسان بأقل من ثلاث فهذا يجزئ، لكن بشرط هو الإعادة، بمعنى لا بد أن يتحقق الإثبات والإثمان. أما إذا كان الإنسان يتوضأ بأقل من ثلاث ولا يحقق الإثبات فهذا لا يجزئ. نعم، أقل من ثلاث مجزئ، لكن بهذا الشرط، لأن الناس يختلفون في هذا. وقد أشار رحمة الله عليه إلى هذا حيث قال: ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. فالناس يختلفون في هذا، فمنهم من يستطيع إسباغ وضوئه بأقل من ثلاثة، ومنهم من لا يستطيع، فالناس يختلفون في هذا، فهي مسألة نسبية لهم. لكن أصل ذلك مشروع بدلالة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقصى ذلك ثلاث وأقل من ذلك مرة أو مرتين هذا مجزئ كما ثبت في السنة. في الحديث وهو في الصحيحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب، مش عمر، شو الفرق بين عمرو وعمر؟ الواو تسمى واو فارقة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذن فهذا الحديث وكما قلنا هو صحيح السلسلة الصحيحة، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز مجاوزة الحد عن الثلاث، بل قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على هذا أي عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار يقول: وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور. الإنسان إذا تجاوز هذا العدد المحدد في وضوئه وكذلك في غسله، فإذا تجاوز الإنسان هذا العدد فقد اعتدى في طهوره، اعتدى في طهوره. وقال كذلك الشوكاني رحمة الله عليه في النيل، قال أساء، قول النبي عليه السلام أساء وتعدى وظلم. قال الشوكاني: أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة وظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه. لأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أساء وتعدى وظلم. أساء بترك الأولى كما يقول الشوكاني رحمه الله، تعدى أي تعدى حد السنة، وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة كما ذكر المصنف، يعني قال من ذلك هذا مجزئ بشرط ماذا؟ قال: وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، لم يزد على ثلاث. قال ابن القيم: بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وأثر كلام ابن القيم هذا في الإغاثة إغاثة اللافات، وأثر عن عبد الله بن المبارك كما حكى ذلك أو نقله الشوكاني في نيل الأوطار، كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: لا آمن إذا زاد في الوضوء، أي المتوضئ، لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. فجعل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه من زاد في الوضوء على ثلاث فهو إيش؟ آثم، وما يبعد كما قال أن يكون آثما. وقال أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي رحمه أو رحمة الله عليه، قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. ويشيران رحمة الله عليهما إلى الوسوسة، الإنسان إذا زاد في وضوئه على هذا العدد المحدد في سنة النبي عليه السلام فغالبا ما يكون هذا النوع ممن ابتلي بالوسوسة، نسأل الله. ولذلك يقول رقيب لما ذكر أن هدي النبي عليه السلام في الوضوء عدم تجاوز هذا العدد، قال: فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده. إذن قال أحمد وإسحاق رحمة الله عليهما: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. في هذا يقول العلامة الحكمي ناظما، قال: وأسبغن بالدلك والتغسيل وأطل الغرة والتحديل ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم. فبين رحمة الله عليه أنه قد يتوضأ الإنسان مرة، قد يتوضأ مرتين ثلاث، لكن أن يتجاوز الإنسان ثلاثا. البخاري كما ضرب هذا في صحيح البخاري، صحيح البخاري بول البخاري فقال: باب الوضوء مرة، ثم عقد بابا آخر فقال: باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال عقد بابا ثالثا فقال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. لكن أن يتجاوز الإنسان هذا العدد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إلا أن ثمة إشكال عرض هذا الإشكال بسبب رواية فيها فمن زال، من الرواية التي ذكرناها ابتداء قوله هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد، أزد على ماذا؟ على الثلاث. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. في رواية فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. زاد على هذا، زاد على الثلاث ونقص، ظاهر الكلام زاد على نقص عفوا على ثلاث، هذا ظاهر الكلام. الحديث يتكلم عن الثلاث، فمن زاد يعني الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. طيب في اليوم كما قلنا فمن زاد على هذا يعني الثلاث ونقص أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فظاهر الرواية أنه من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، وظاهر الرواية كذلك أنه من نقص عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. فالأمر الأول لا إشكال فيه، لكن الأمر الثاني هو الإشكال. فمن نقص عن الثلاث مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بأقل من ثلاث، توضأ مرة كما قلنا، توضأ مرتين مرتين. ففي هذا الحديث رحمه الله، في هذا الحديث إشكال. وجه الإشكال كما قلت أو كما بينت واضح. إذن فظاهر هذه الرواية أن النقصان عن الثلاث إساءة وظلم، مع أن الروايات صحت كما قلنا بل هي في صحيح البخاري على أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، بل الإجماع محكي على هذا. يعني أجمع أهل العلم أن من توضأ بأقل من ثلاث جائز، يعني مرة مرتين هذا جائز لا إشكال فيه، إضافة إلى الأحاديث الواردة في ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في الباب. إضافة إلى هذا أنه أجمع العلماء أنه من توضأ مرة أو مرتين هذا أمر مشروع لا ضير فيه. وقد حكى الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وسيأتي قريبا نص كلامه رحمة الله عليه. إذا فالإجماع محكي على أنه يشرع أن يتوضأ الإنسان بأقل من ثلاث، والحديث واردة في الباب. إشكال فعلا يعني هذا الحديث، فمن زاد أو نقص إشكال. فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نقل صاحب عون المعبود عن الإمام السيوطي قال، قال السيوطي قال ابن المواق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو يتكلم عن ماذا الآن؟ تلك الزيادة أو نقص، يتكلم عن تلك الرواية التي فيها أو نقص. طيب إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة. إذن هناك من يقول من أهل العلم أن أصل الحديث لكن تلك الزيادة أو نقص يش شك من الراوي، لأن في الرواية زاد أو نقص، فذكر بعض أهل العلم وهذا وارد يعني يرد، لأنه إما أن تكون أو هنا للتخيير في الحديث أو أن تكون للشك، وما ينبغي أن نستعجل في مثل ذلك ونقول هي للشك، ما ينبغي، لأن الأصل هو عدم الشك. طيب ليس الأصل هو إرادة الشك، الأصل هو عدم الشك. ما دام الأصل هو عدم الشك كما يقول أهل العلم، فالأصل نقول أو هنا للتخيير أو لبيان تقرير أمر ما على حسب ما ورد في الحديث. لكن هنا قال بعض أهل العلم أن قوله زاد أو نقص هذا شك منه، شك الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله زاد أو قال نقص، شك الراوي شك ما غير متأكد هل قال زاد أو قال نقص. لكن ما دام قد ثبتت عندنا الروايات الأخرى فيها التصريح بالزيادة ولم يأتي ذكر النقص فيها البتة، فذهب بعض أهل العلم كقرين عندهم هذه الأحاديث وهي صحيحة ويضاف إلى ذلك الإجماع المحكي، فترجح عندهم أن تلك الزيادة شك والرواية الصحيحة ما فيها النقصان أبدا. قال إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي، إذن هذه مخارج الآن للحديث، إما أن الراوي قد شك. هذا مخرج. المخرج الثاني قال إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة، أي أن الراوي قد وهم، مع أن الراوي ثقة قد يقع منه الوهم، هذا لا إشكال فيه. قال فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء في جوازه، والآثار بذلك صحيحة. طيب إذا هذا مخرج، إما أن نقول شك أو نقول وهم من الراوي. وقد حكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بشذوذ هذه اللفظة، الشيخ ناصر رحمه الله ونور الله وكبره حكى بشذوذ أو حكم بشذوذ هذه الزيادة، يعني زاد أو نقص، قال هذه الزيادة أو نقص شاذة. والحكم في الحقيقة بالشذوذ واضح، خاصة مع الروايات الصحيحة الواردة والإجماع. طيب، وقد تكلم الشيخ عن هذا في ضعيف سنن أبي داود في غيره. إذن إما أن نقول الرواية ثابتة هناك شك من الراوي أو وهم، أو نحكم على إيش تلك الزيادة بالنقصان ويكون الحديث بهذا الطريق ضعيف، فانتهينا منه لكن هناك بعض أهل العلم صححوا الحديث أو قالوا بثبوته، ومع القول بثبوته عندهم ما قالوا مثلا شك من الراوي أو وهم، بل أثبتوا تلك الزيادة وجعلوا لها مخرجا آخر. فهذا الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى قال عن هذه الرواية بذلك اللفظ أو نقص، قال إسناده جيد. فجود الحافظ ابن حجر إسناد هذه الرواية، بمعنى عنده في درجة القبول. تعرفوا الحديث الجيد شو هو؟ طيب هو اللي تكون ما بين الحسن والصحيح. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، يتكلم النووي عن هذه الرواية الآن اللي فيها أو نقص، قال هذا حديث صحيح خرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة. الحافظ ابن حجر عنده الحديث ده، إنه كذلك صحح هذا الإسناد. وبعض أهل العلم قالوا بحرمة النقصان عن ثلاث، لكن هذا القول إيش؟ تمسكوا بهذه الرواية، قالوا لا يجوز للإنسان يتوضأ بقل من ثلاث، تمسكوا بهذه الرواية. فنقول هذا القول إيش؟ خطأ وغلط، لأن الإجماع محكي على مشروعية الوضوء بأقل من ثلاث، والأحاديث واردة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الباب واضح. فالرواية إذا هذا الحديث أو هذه الرواية إذا صحت، إذا لم تصح انتهينا منها. فإذا صحت إما أن نقول أن تلك الزيادة أو نقص نقول هي إيش؟ شك من الراوي أو وهم، أو نثبت تلك تلك الزيادة لكن على مخارج. إذا قلنا فعلا أو نقص هذه الزيادة ثابتة، ما هي شك ما هي وهم، لكن لها مخارج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجيب عليه، الحافظ نحن كما قلنا يثبت الرواية، لكن شو المخرج؟ قال وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط، ويشير إلى قول من يقول بالشذوذ. طيب، ثم قال ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإصفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث. الآن عرفت شكون اللي يقول أبو إسحاق الإصفرائيني، هو اللي نقل عن بعض العلماء قولهم لا يجوز الوضوء بأقل من ذلك. طيب، تقول الحافظ ابن حجر استغربا ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإصفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث. يقول الحافظ بعد ذلك وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع. حكاية الحافظ ابن حجر من الإجماع، قال هاد الناس يقولوا هذا الكلام هذا تمسكوا بظاهر الحديث لكن لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لا حجوج بالإجماع. ليش ما يقولش الحافظ لا حذر الحديد راه ضعيف وسالينا؟ أنا هو اللي صحو ودي تثبت ما قال راه الزيادة نقص وما قال، لكن الحجة عنده هو فاش في الإجماع أصالة. هذا أحد الخرافات في هذه، لكن الإجماع هو عنده قوي. علاش؟ شكون يقول؟ زيد ها؟ كيف لا؟ هو كيف الأحاديث الصحيحة ما خفيت على الحافظ ما حدها؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم ضبط أقل من ثلاث، لكن ليش ما ذكرهاش؟ وقال هو محجوج بالإجماع. كيف أقوى؟ احنا أجيب ولا نشرحه الآن؟ راه فعلا الإجماع أقوى، لكن شرحوا لينا. طيب طيب صح صح صحيح. ولذلك خذ واحد القاعدة عليها أئمة الحديث قاطبة رحمة الله عليه يعني. إذا جانا شي حديث شي وخا يكون نصف البن نص نص تحتمل غير معنى واحد كاع وجانا إجماع تخالفه تنحاول نتكلف في تخريج الحديث. علاش؟ لأن الإجماع رمتي، لأن الحديث ممكن تخرجه ممكن دير يجي مخرجه أقل ما يقال ربما منسوخ حنا ما وصلناش، والإجماع دليل نسخه، لكن الإجماع ممكن نقول منسوخ. ولذلك الإجماع في مثل هذه الأبواب مقدم، الإجماع في مثل هذه الأبواب مقدم. شي واخا كيبغي يقول الحديث عنده معنى واحد، لكن تتأول تحاول تقلب على شيء وإن كان فيه نوع تكلف، لكن هذا هو الواجب. هذا مضيق الآن مش هو الأصل، الأصل هو أنك ما خصكش تكلف في حمل الأحاديث، فهمت؟ ما خصكش تكلف في حمل الأحاديث، لكن ايش هذا مضيق، هذا مضيق. وهذا هو الذي يقولوا فيه العلماء لا يتأول إلا للمعصوم. هذا هو ما جعل هذا شي وحدين شدوا لنا هذا الكلام هذا وبدأوا يلوحوا به. هذا هو بلاصته، هذه المقولة هذه صحيحة، هذا الكلام لا يتأول للمعصوم ذكر الشوكاني وغيره معروف كتب الأصول، لكن ها مجالها. فبدال لما تنقل شي كلام ديال العالم محتمل الحسن محتمل القبح ماشي تحملوا على اصله من ذا الراجل، يقول لك لا ما نحملوش ناخذوا بهذا الكلام. علاش لا يتأول الا للمعصوم؟ هذه راه بلاصته لما يكون لفظ الكلام ما تحتمل الا معنى واحد، لما لا يحتمل الا معنى واحد هنا تنقولوا ما يمكنش نتأولوا شي واحد اخر. تنقولوا دابا هذاك الشخص الا كان انسان خطا تنقولوا هذا زله، لكن الوحي لا بد ان تتأول. كلش تقول زله ولا وهم، طيب ثبت عندك الحديث، فهمت؟ اذا هذا هو الشاهد في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو محجوج بالاجماع. لان ما يمكنش طالب علم يدوز شي طالب ينقص يوقف على هذا الامر، وما يمكنش يكون طالب علم ما تتفلى على راسه، فهمت؟ وما دام المجلس حنا اصلا عقد لطلبه العلم، لان يقدر يقول شي واحد فيكم قال زله، يقدر يقول مع راسه انت تدخل في هذا الشيء وكاين العوام وكاين كذا، راه اصلا باش نتفاهموا مرات نذكر بها باش نكونوا فاهمين. نعم اذا كانوا العام راه في الاصل خصهم يدخلوا في مثل هذه الامور، لكن اصلا راه المجلس عقد لطلبه العلم واللي حضر مرحبا به، فهمنا؟ اذا خصكم تفهموا هذه المساله علاش تنخوض مثل هذه الامور، لان اصلا المجلس عقد لطلبه العلم خصوصا، لذلك سنعطيهم حقهم في الدراسه وفي التامل. فهمتوا هذه؟ طيب اذا تقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإصفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع. إذا إما القول بأن الحديث بهذه الزيادة لا يصح فلا إشكال، يعني لقنا الحديث ما صحيحش أصلا سنينا، طيب؟ وإما الأخذ بمن قال بصحته فلا يبقى إلا التأويل له. إلا قلنا راه ثابت وهذيك الزيادة هي ثابتة، اش تيبقى لينا؟ تنقلبوا على شي مخرج للحديث. قال بعض أهل العلم كمخرج للحديث أو زاد أو نقص، قال بعضهم أو نقص من واحدة، أي ما يمكنش يقول لك أو نقص من أو عن الثلاث، ما يمكن، لأنه فعلا ثبت النقصان عن الثلاث، توضأ مرات وضأ مرات. فبعض العلماء خرجوا الحديث هذا المخرج أو نقص أو زاد عن الثلاث أو نقص عن الواحد. كيف؟ نقص في وضوئه عن الواحدة، بمعنى أنه لم يتمم ذلك ولم يسبغه. صحيح؟ احنا بيش. ويوافق هذا التأويل رواية فيها التنصيص على هناك رواية، جد رواية لهذه هذيك الطريق اللي فيها أو نقص، وردت رواية فيها أو نقص عن الواحدة، لكن الرواية مرسلة ضعيفة. لكن في مثل هذه المخارج لا بأس من الاستدلال بالمرسل، خاصة أصلا من الاحتجاج بالمرسل محل خلاف. ها؟ تعرفوا هذه كما في كتب المصطلح على بعض العلماء يحتجوا بالمرسل. شنو هو المرسل زيدي؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كاع بغينا نكونوا دقاق ونقولوا التابعي الكبير فرارا من ماذا؟ الله يرضي عليك، فرارا من الإعضال. وقول صاحب البيتونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا الكلام ماشي صحيح. لا لا لا، قلنا راه الصحابي سقط، شنو يضر يضرنا؟ الصحابة كلهم عدول، عرفنا هذاك اللي سقط صحابي ما يضر. ها؟ لكن التعريف هذا ماشي صحيح. طيب إذا فهمت هذا لا بأس، احتج بالمرسل في هذه الأبواب كمخرج، تقلب على مخرج. إذا فهمت بعض العلماء استدلوا بهذه الرواية المرسلة، ها؟ على هذا أو استدلوا بها لتقرير هذا المخرج. إذا قيل أو نقص من واحدة. طيب، ويوافق هذا التأويل رواية فيها التنصيص على ذلك لكنها مرسلة كما ذكره الحافظ في فتحه. قال الحافظ رحمه الله: قيل فيه حذف تقديره، الآن شوف المخرج يذكر الحافظ، قيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة، نقص من واحدة. لكن كما قلنا هذه الرواية إيش محل إيش؟ محل كلام بين أهل العلم، فهي مرسلة. وقال العلامة العيني، العلامة العيني في عمدة القارة الشرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله على الجميع، قال العلامة العيني رحمه الله: وفي البدائع اختلف في تأويله. الشرح العلامة العيني راه شرح ماتع على الصحيح، لأنه استوعب داكشي اللي قال الحافظ شوية ويقلب اش قال النووي، غير خصك تردوا معاه الباب العقيدة ديالك أسماء الصفات هو بلديكم. طيب، وفي البدائع اختلف في تأويله هذا الحديث، ها؟ فقيل زاد على موضع الوضوء. شو بعض العلماء شو خرجوا الحديث، فمن زاد أو نقص، بعض أهل العلم قالوا زاد على موضع الوضوء تجاوز الحد، ها؟ ونقص عن مواضعه، هذا مخرج خور، بمعنى هادو اللي تيقول هذا الحد أصلا ما عندوش تعلق بالكلام على زاد عن ثلاث ولا نقص. تيقول كده المراد زاد على موضع الوضوء أو نقص عن موضع الوضوء، لكن هذا المخرج في نظر. طيب، وقيل مثل كلام العيني، وقيل زاد على ثلاث مرات ونقص عن واحدة. أنا أخرج يذكره وأقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح سيدنا تلك الرواية المرسلة ونقص عن واحدة. في كل العيني والصحيح هذا مذهبه، احنا ما تهمناك الآن لأننا تهمنا أن الحديث مخرج من مخرج، ها؟ والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل. مخرج آخر بكل قال: والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل. ايش معنى هذا؟ قال: فمعنى فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم يرى الثلاث سنة، يعني القضية قضية اعتقاد، معناه من زاد على الثلاث زاد أو نقص، نقص يعني توضيت التم مرة ولا مرتين وراء مشروع توضى مرة مرة، لكن توضيت مرة ولا جمرة مع اعتقاد أن ثلاثة ماشي مشروعة، هذا وصف هذي على ما ذهب إليه العلامة العيني. قال: والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل، معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم يرى الثلاثة سنة، لأن من لم يرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع، فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص. هذا مخرج آخر. طيب، هذا خلاصة البحث في هذه القضية، يتضح كلام المصنف رحمة الله عليه لما قال وليس تحديد غسله أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك. نعم ما في شيء يعني. طيب إنما أتأمل كثيرا في مثل هذه الأمور، لأن القرض كيف قلت إيش الحديث مخرج من مخرج. طيب وعلى أي حال؟ والذي نميل إليه هو القول أنه نقص عن واحدة، لأن الاستدلال بالرواية الضعيفة مقدمة على الرأي والنظر. طيب وهذا مذهب إمام أهل السنة، هذه قاعدة أقصدها مو طلبة العلم. جيد هذا السؤال. إمام أحمد رحمه الله يقول لك عندنا واحد مسألة أخصنا نحكمه، عندنا واحد الواقع أخصنا نشوفه حكم الله فيها. عندنا في هذه الواقع أخصنا نشوفه حكم الله فيها، عندنا حديث وعندنا الرأي والنظر، لكن هذاك الحديث ضعيف. تيقول لك نستدل، انت لا بد خصك تحكم اما بالراي ولا بدك في الضعيف. تيقول لك الحديث ضعيف اولى ليا، وهذا نظر دقيق، هذا نظر دقيق. لا انت خصك تحكم، خصك ما تقولش الان ما خصكش تستدل في الضعيف في الاصل هذا، لكن انت الان بين امرين لا بد ان تحكم في تلك الواقع، اما بالراي والنظر ولا بحكم اخر تضمنه ذلك الحديث الضعيف. والحديث الضعيف استدل به اولى من استدل بالراي وش والنظر. وهذا مخرج من المخارج التي يذكرها العلماء في الاستدلال بالأحاديث الضعيف في الأحكام، لأن الأحاديث الضعيف في الأحكام لا يستدل به. فضائل الأعمال وكين خلاف بين أهل العلم في الأحكام لا يجوز استدلال بحديث ضعيف، لكن نجد العلماء يستدلون بحديث ضعيف، لكن هذه لها مخارج، لها مخارج كثيرة. كين شيء خمسة خوارج مسألة لما نكون في المصطلح نبين لكم ماشي ما ليناش. قال المصنف رحمة الله عليه ما يقال عقب الوضوء. ده الآن انتهينا من ماذا؟ من صفة الوضوء. قال المصنف بعد ذلك ما يقال عقب الوضوء. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء. تديروا هذه ولا ما تديروا هذه؟ يعني شوف السنة أجوا يا حبيب، والحديث راه في صحيح الإمام مسلم. من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انظر إلى هذا الفضل العظيم. وقد استحب بعضه، يقول المصنف هذا هو الذكر اللي تنقوله بعديش إذا الوضوء فيه في الأول بسم الله والمد الثاني هذا الذكر، وكل واحد ذكر أخرى نقول لكم شي حاجة أخرى ما كيناش. وصل وضوء قد في الرقبة تقول كذا، الحديث اللي وارد ضعيف لا يذكر. اللي كاين بسم الله في الأول والمد الثاني بهذا الذكر اللي تبسم الله شي حاجة أخرى ما كيناش. طيب يعني في كل عضو ذكر وعند الرقبة ذكر وكذا، هذه الأمور كلها لا دليل عليها، والأحاديث اللي كنا راها ضعيفة جدا. طيب إذا تقول هدر ها تقول هدر. قال وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حقيقة دي زيادة، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم تزيدها، لأن التتبع بالروايات وجد أن هذه زيادة، ماشي يعني اقتصروا على قولنا اللهم اجعلني بوحدة، لا هذه زيادة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذا هو الذكر الذي يقال عقب الوضوء. طيب ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله. طيب ذكرت الآن المصنف بالإخلاص وكذا. طيب قال ويجب عليه أن يعمل، أي المتوضئ، أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. شوف ربط لك الآن بينش هذا كلام جيد جدا على العظيم. شوف كلام العلماء كيف يكون دقيقا، ربط لك ما بين الطهارة المادية والطهارة المعنوية. فانتقل لك من الطهارة المادية للطهارة المعنوية، طهارة القلوب من الذنوب والعيوب. ها؟ فقال رحمة الله عليه: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه. بمعنى لابد أن يستشعر الإنسان، هذا ما الذي سيذكر له، لأن أنت بين يديه، أنت توضأت، قلت ذلك الذكر عقب الوضوء، أنت بين يدي الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فلابد أن تستشعر أمرا. يقول المصنف: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه. يؤثر عن زين العابدين علي بن الحسين رحمة الله عليه ورضي عنه أنه كان إذا قام للصلاة يتوضأ، بين وضوئه وصلاته يرتعد فرقا وخوفا ووجعا. فلما سئل في ذلك قيل له: لماذا يحصل لك هذا؟ قال: ويحكم، أما تدرون بين يدي من أقف؟ يعني كان السلف يستشعرون مثل هذه المعاني. أنت تتوضأ وتعرف تقع شنو درتي 3-4-5، لا نستشعر ولا نستحضر المعاني. طيب، تقول: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. من هذا معنى ينبغي أن نستشعره. طيب، الكلام الذي ذكره المصنف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بمثال في إغاثة اللهفان، كلام للإمام ابن القيم عند هذا الدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يقول: والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة. الدخول عليه تقف تصلي، هذا موقوف على ماذا؟ على الطهارة، كما مر طهارة شرط في صحة الفرض. قال: والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه أي على ربه حتى يتطهر. قال ابن القيم: وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة. شوف كيفاش ابن القيم تلعب بالمعاني رحمة الله عليه. يقول: والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة في دار الدنيا، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها أي الجنة إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. قال ابن القيم: ولهذا شرع للمتوضي أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جمع بين التوبة وقوله واجعلني من المتطهرين. قال ابن القيم: فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. ثم قال ابن القيم: وسألت شيخ الإسلام، تقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لا الثلج بالضبط والبرد، برد تعرفوه، والتبروري. كيف يطهر الخطايا بذلك؟ هذا سؤال طرحه ابن القيم على شيخه. وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإلقاء. ابن القيم استشكل كيف. طيب، فقال الجواب للعالم، قال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجيبا: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعف، وده صحيح. فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنزجه، بمعنى تتأجج نار الشهوة في قلب العبد بسبب الذنوب. يقول الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعف، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له أي للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب، اشتدت نار القلب واشتد ضعفه. قال والماء يغسل الخبث، الماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. قال ابن القيم هذا معنى كلامه وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. وقفنا ابن القيم قالنا لا أصبح المزيد قالوا شينا رحمه قالك مازال بكله هذا شرح. قال ابن القيم بعدك فاعلم أنها هنا أربعة أمور، أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، النجاسة والماء حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويا، الذنب والذي تزول الذنب التوبة والاستغفار معنويا، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. شوف كيفاش شرح الإمام ابن القيم هذا الحديث وأخرج منه الضرر. إغاثة اللسان إذا كان عندك مجلد واحد خذ مجلد واحد 63 أفضل قلة الأول تجده إن شاء الله. طيب إذا الذكر الذي يقال عقب الوضوء هو هذا، وورد في صحيح الجامع صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق، أي جلد رقيق يكتب عليه، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكثر إلى يوم القيامة. هذا ذكر آخر، وإن كان الذكر الأول هو المشهور لكن كذلك هذا ثابت في السنة، وهو دعاء كفارة المجلس. ممكن تقولوا حتى هو عقبش الوضوء، صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. شو هذا الطابع؟ قال مهم أكا خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. إما نقول هذا في الذكر اللي هو المشهور، أو هذا الذكر كذلك قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الكلام عن صفة الوضوء. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الحديث عن الغسل. ما الوضوء؟ قال باب في، لكن قبل أن ندخل باب الغسل بقيت أمور. الأمر الأول بقيت أمور لا تعلق بماذا؟ بالوضوء. الأمر الأول تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، هل يشرع أم لا؟ الأمر الأول. الأمر الثاني ما حكم ترتيب الوضوء؟ الأمر الثالث حكم الموالاة. هذه أمور ما تطرقش لها وما شرح لها المصنف رحمه الله، لكن هي أمور من المهمات في باب الوضوء لا بد من الوقوف عندها. طيب الأمر الأول الدلو لبك قريب ليش؟ ها؟ الأمر الأول تنشيف الأعضاء، أنت توضيتي واش ممكن بعد فوطة ولا شي حاجة تمسح بها، واش هذا مشروع ولا تخليك أنت كساد؟ ها؟ هذا هو الحكم اللي تتكلموا عليه، تنشيف الأعضاء. ورد في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها الوضوء. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، الإمام الترمذي ضعف هذا الحديث، إلا أن العلامة العيني رحمه ذكر أن النسائي رواه في الكنى له، أي النسائي بسند صحيح. هنا الرواية ضعف الترمذي، من رواية اللي رواه هو ديالو هو، هذا الطريق اللي وقف عليها الترمذي ضعيفة عنده، لكن هذا الحديث هذا ورد عند النسائي في الكنى بسند صحيح، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث كما في صحيح الجامع. الشيخ ناصر رحمه الله حسن هذا الحديث، إذا هذا الحديث هذا في درجة القبول. قالت عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها الوضوء. إذا ظاهر هذا الحديث إيش؟ أنك لابد تنشف، هذا جائز. ها طيب، وعندنا حديث آخر وهو مشهور في هذا الباب، في باب تنشيف الأعضاء، هو حديث ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، والحديث هذا في الصحيحين، يعني أعلى درجات الصحة حديث ميمونة هذا في الصحيحين. حديث ميمونة هذا رضي الله عنها تصف فيه غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وفيه طويل تتوصف لنا ميمونة رضي الله عنها كما قلت حديث الصحيحين تتوصف لنا غسل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء فيه تتوصف قالت خالت رضي الله عنها ثم بمعنى لما سأل النبي من الاغتسال قالت ثم أتيته بالمنديل، علاش باش ينشف، قالت فرده. ها فرده، فاللي قالوا أن تنشيف جائز بلا كراهة فتلو بالحديث الأول الدعيف، اللي قالوا راه هو جائز مع الكراهة استدلوا بماذا؟ بحديث ميمون قال فرده. والبخاري رحمه الله الصحيح هذا الحديث ضعف بوب عليه البخاري، حديث ميمون هذا فرده، قال البخاري باب جواز المسح، أو كما قال رحمه الله حديث تشوف انت فرده اش تقول البخاري جواز. قالوا الشراح لأن خصكم تعرفوا البخاري رحمه الله فقهه في تراجم، فقه البخاري في تراجم كما ذكر الحافظ الفتح، ولذلك ألفت مؤلفات عديدة في التوفيق بين ماذا؟ بين الحديث والتبويب، أحيانا تشوف الحديث في جهة والباب اللي بوب عليه البخاري تلقاه في جهة أخرى، البخاري ماشي مغفل، ثم تفق أدراكه من أدراكه علمه من علمه وجهله من جهله، قد يكون خطأ البخاري لا باب ورد على كل شيء، لكن راه كاين فقه، ولذلك ألفت كيف قلنا المؤلفات، كاين المؤلف الواحد في التوفيق بين تراجم البخاري والحديث وصل عشرة مجلدا، والكتاب المشهور هو المنير، كتاب ابن المنير رحمه الله، مجلد واحد ذكر بعض الأمور التي رآها مشكلة بين الحديث، فشهد من هذا الأمر هذا حديث فيه فرده وتبوب عليه رحمه الله باب الجواز، فشنو قالوا لي وفقوا ما بين الباب تبويب الحديث، قال لك البخاري شو شاف قال لك ميمونة رضي الله عنها زوجته، زوج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تعرف أحواله لما تختار اش كان تدير، لما تختار اش كان تدير. والأصل عند السلف أنهم لا يقدمون على فعل حتى أنهم عندهم فيه إيش؟ علم، هذا هو الأصل. فتيقول لك لما ميمونة رضي الله عنها قدمت ليه المنديل باش يمسح، إذا كان عندها علم مسبق. هذه اللي خداها البخاري وهو بالها. فالشاهد اللي قالوا بالكراهه، الكراهه التنفيذيه، ما كاينش واحد يقول حرام باش نتفاهموا، ما كاينش واحد العلماء يقول لك حرام ما تنشفش ولا حرام تنشف، ما كاينش هذا. كاين اللي تيقول مستحب تنشف، سر له بحديث عائشه تقول لك كانت له خرقين نشف، اذا هذا امر مستحب شروع ما كاين لا كراهه لا والو. وبعضهم تيقول لك جائز لكن مع الكراهه سر له بحديث ميمون. هناك قول ثالث وهو الذي ادين الله به، ان الافضل عدم التنشيف، بدليل حديث ميمونه اولا، وبدليل حديث اخر. اما حديث عائشه محمول على ماذا؟ حديث عائشه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها الوضوء. أول حديث فيه نظر جاءت سماع الحديثية، لكن الراجع أنه ثابت، لكن على القول بثبوته يحمل على ماذا؟ على الجواز. مشروع جائز لك لابد تنشف، تنشف ما عندهاش مشكل. احنا قلنا ما قلناش لك راه خصك تنشف، قلنا لك الأفضل، فضل لك، فضل إيش؟ أنك ما تنشفش. كيف قلنا حديث ميمونة وعندها حديث آخر، سمع الحديث، حديث صحيح مسلم وفي غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا أنت ما خفش تحيد ذاك القطر. طيب، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. خليه ولا تحيده؟ ايوا خليه. إذا الحديث يقول لك خليه، لكن أبغى تمسح مشروع هذا مشكل، لكن غير افضل لك، الافضل لك خليه. ويستثنى من ذلك اللي غير مرض لك، هذا هذه استثناءات معروفه، تقول لي انا غير مرض انت مسكني محيد، نتكلموا على الحاله الاصليه العامه، واضح. اذا هذا هو الذي ندين الله تبارك وتعالى به في هذه المساله. الامر الثاني الكلام عن الترتيب، ترتيب الوضوء. واش الترتيب؟ كيف ورد كلام المصنف؟ بدا بغسل الكفين ثم ايش المضمضه والشفاف، ثم كيف هو معروف. واش هذا الترتيب هذا واجب ولا مستحب؟ طيب، واش هو واجب ولا مستحب؟ مساله محل خلاف بين اهل العلم. فمذهب الاكثر القول بوجوب الترتيب، القول بوجوب الترتيب، لأن الترتيب واجب. واستدلوا، هذه واحد هذا كتاب سميته حسم اختلافات الفقهية بنص الكتاب والسنة، أحد مصري طبعا مجلد هذا شوف واحد طيب زوج، وفي واحد مقدمة طيبة كيف شيء أمور كتقعيد، هو تجيب المسألة مختلف فيها. حسم الاختلافات الفقهية، تقول لك الراجح للمسألة، في الحال من الراجح راه نسبي، ولكن عموما تكون موفق عموما. طيب لا صبر، لا نقول لكم احنا زين. حسم الاختلافات الفقهية بنص الكتاب والسنة النبوية، تأليف فضيل الشيخ بن مقصد سامر بن محمود بن حاتم، من جهة لا بنو جاسي بنو جاسي تنقول تحاسيم هذه ما تخلاش ليها دماغي بنو جاسي جاسي ما ديكينا مصري يصري هذا ها بنو محمود بنو جاسي إذا بغيتو وطيب تذكر المسألة وتقول لك الراجح في المسألة وعموما موفق شيء أمور كذا ولكن عموما مبني ديال طالب العلم يشوف فتقول هو هنا اختلف العلماء في وجوب الترتيب حسب ما ورد في الآية يعني ترتيب الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة هذا الترتيب هذا يقول لك واش واجب يقول لك وراء اختلف العلماء في وجوب الترتيب حسب ما ورد قال فقال قوم هو سنة بعض العلماء يقول لك هذا الترتيب ماشي واجب مستحب وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وداود وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وسبب اختلافهم اشتراك الذي في واو العطف فمتوش تقول الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأدلوا وهذا واش هو للترتيب ها قولان أو لمطلق الجمع فوقع الإشارة هي قد ترد قاعدة لنا قد ترد الواو والمراد بايش ترتيب لكن الأصل الواو لمطلق الجمع نص على هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ما عنده علاقة باللغة لكن هو كان يتكلم عن مسألة ويدخل لها احتاجها ويذكرها ذمة الواو لمطلق الجمع تفضل لمطلق الجمع لكن قدر تجيب الترتيب ماشي في مشنا الواو نقول راه مطلق الجمع قال وسبب اختلاف الاشتراك الذي في واو العطف فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإجابة الترتيب لي قال الواو الترتيب فقال لك الترتيب واجب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه ولا بدو تفصيل فتشي بداية المجدد للإمام ابن رشد رحمه الله حجة الذين قالوا أنه سنة يعني قالوا أنه إيش الترتيب مستحب ما روي عن علي رضي الله عنه أنه بدأ بمياسره وقال ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء يقول لك هذا أو أثر علي رضي الله يقول لك فيه ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء قال لك أنا توضيت ماشي مشكل بيت بكذا ولا بكذا ده ما تهمش فاستدل بعض الآثار على أنه قلت فيه ماشي واجب واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس انا غير جبت دابا علي رضي الله عنه ويطيحوا لي الشيعة قبعهم الله علاش طاح لي في البال لانه دابا العدد الثاني ولا الثالث ديال الجريدة الشيعية والأزم عند المغرب سميتها رؤى معاصرة تردوا البال طلبة العلم عرفوا شنو كاين رؤى معاصرة واضحه هما دابا تبدي يكذبوا علينا قالوا في العدد الاول حنا راه ماشي الشيعة اللي معروفين حنا منفتحين منفتحين على جميع التيارات هذه اذا كنتي جامع انت كاع الهم هذه خطر واعظم وكفت كاع هو تكذبوا في الداخل تلقى المشاكل دي ديال فضوا له طيب نرجعوا واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس التي يقولوا بالاستحباب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ويده ثم رجليه ثم مسح راسه بفضل وضوءه دمشي واخر حاجه طيب اذا اللي قالوا ان الترتيب غير مستحب استدلوا بجوج الروايات وأجيب على رواية علي، الآن التي جاوبوهم اللي قالوا بالوجوب رواية الأولى لعلي رضي الله عنه، أجيب على رواية علي بأنه منقطع. الرواية هذه الأولى من ناحية الصناعة الحديثية السند ديالها في كلام في انقطاع، وأجيب على رواية علي بأنه منقطع فلا تقوم به الحجة. أما رواية ابن عباس فلا يعرف لها طريق صحيح حتى يتم بها الاستدلال. والكلام هذا راه ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السنة. هذه الرواية التي تسلو بها فيها نظر إذا الصناعة الحديثية فلا يصح الاحتجاج بها في هذا النزاع، فالأثران ضعيفة. أما حجة الذين قالوا أنه فرض، اللي قالوا أنه واجب، استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة آية، قالوا لقد أدخل، وهذا نظر آخر يعني ماشي فقط استدلوا بالواو هي للترتيب، عندهم نظر أخر، قالوا لقد أدخل الله تعالى الممسوح بين المغسولات. ها يعني شنو الآية؟ يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الغسل وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم ماشي أرجلكم، لأن كانت أرجلكم غتولي المسح ها ويتشدوا فيها الشعر القراءة الأخرى ها، لكن الصحيح أن الرجل حقا يشد الغسل ماشي المسح. وإلى خدنا بالقراءة الأخرى وأرجلكم، عندها السنة تحمل على المسح على الخفين أو تحمل على مسح الرجل مباشرة، لكن القصد من المسح الغسل، لأن في لغة العرب يطلق المسح ويراد به الغسل. هذه خلاصة ها طيب. إذن وأرجلكم معطوفة على ماذا؟ على المغسولة. فاذكر لك الشيء الممسوح بين شيئين حقهما الغسل، فاش تقولهما؟ قال لك لقد دخل الله تعالى الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. انظر لو كان شيء حاجة أخرى لماذا حدد؟ فقال لك الفائدة من هذا الترتيب، والآية صيقت لبيان الواجب. هذا كلام جيد لأنه مقتضى اللسان العربي، العرب كانوا هكا يدخل لك شيء في شيء معناه تكونوا مختلفين في وضع معين تقصدوا به واحد المعنى، من هذه المعاني الترتيب، هذا السياق هذا معنى الترتيب. واستدلوا أيضا لتقولوا بالوجوب، استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، هذا أمر أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند الإمام مسلم بلفظ الخبر تبدأ بما بدأ الله به، والرواية الأخرى ابدأوا فيها نظر، شيخ الألباني تكلم فيها، لكن إذا الرواية في مسلم نبدأ بما بدأ الله به. قال الصنعاني اللفظ عام، والعام لا يقصر على سبب أعني بما بدأ الله به، لأن كلمة ما موصولة نبدأ بما، ما موصولة بمعنى الذي، بمعنى نبدأ بالذي بدأ الله، مش نافية مهنة ها؟ طيب. والموصولات من ألفاظ العموم، وآية الوضوء داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب البدء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. فتأكد سمعنا رحمه الله أن الحديث فعلا يستدل به، وده صحيح يستدل به على إيجاب الترتيب. وكين كلام زين القرطبي الأخير، مش يقول القرطبي، نقول هذا الكلام عن القرطبي. قال رحمه الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه، وانتبه القرطبي ايش وخالف المذهب في هذه القضية، ليش بل ليه الحق فيها ها؟ يقول القرطبي والصحيح أن يقال الترتيب، أن يقال يعني بوجوه، يقال الترتيب متلقا من وجوه أربعة. الأول أن يبدأ بما بدأ الله به من الدليل، الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون، هذا اسم إجماع، هذا سكوتي لا 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 لأنه ما قالش إجماع المدينة، نعم هو المالكية تتكلموا على إجماع المدينة، لكن هو قال هنا إجماع السلف، الإجماع العملي، وتسميه بن حزم الإجماع الملزم، وتطلق عليه إجماع التام. عندنا الإجماع العلمي المحكي، وعندنا الإجماع العملي. وحقيقة الإجماع العملي أقوى. أعطيكم مثال، بعض العلماء شو تقولوا؟ تقول لك الشخص إذا كان يترك الصلاة كسلا لا نكفره. في خلاف مسألة، إحنا بعد مشي تهمنا الخلاف، تهمنا زائد العلمي. فتقول لك من أدلتنا الإجماع العملي؟ شنو الإجماع العملي؟ تقول لك في تاريخ المسلمين تتوفى هذاك اللي ما كانش تصلي وتغسلو وتكفنو وتورثو منه، هذا دليل عملي. أنا ما جي كامل هذا، تقول لك هذا إجماع عملي، وتقول إجماع العملي أقوى. ها؟ تقول إجماع العملي. شديدنا لك تقول القرطبي رحمه الله الأول أن يبدأ بما بدأ الله به، الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون، الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة، الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب هذه أدلة أربعة عند القرطبي تتأكد لي هو إيش وجوه هذا كلام صحيح. ويقول الشوكاني رحمه الله ومن زعم أنه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا زاهد. وشدد القول رحمة الله عليه أسدد لا يلزم شديد هذا، لأن سأل قال قالوا جلة ومالك جماعة من الأئمة قالوا أنا مستحبات شديد هكا لا يلزم، ولا يعني أن السكاني يسقط هذا الكلام على هؤلاء العلماء، لكن أحيانا يخرج مثل هذا الكلام من أفواه العلماء يريدون بهش التنفير من القول المخالف. هذا قصد، إلا لا يسقط من هذا الكلام على العلماء، ولكن عليه في حال مثل هذه المسألة الفقهية قد يقال مثل هذا في غيره أو يشدد القول فيه، لكن في مثل هذه الأقوال الفقهية ما ينبغي، رجح ما ظهر لك أنه راجح لا بد أن تذب عنه، لا لا غير، لكن مثل هذه الأقوال الأولى. طيب إن الراجح هو هذا رجوة، لكن بقي الشيخ ناصر رحمه الله من الذين يقولون باستحباب الترتيب بعدم إيجابه. بماذا استدل الشيخ رحمه الله؟ استدل بحديث عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، انتبهوا للترتيب الآن، فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة بعد الكفين السيكون إذا ما تنزل هنا كفيه، فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض استنشق ثلاثة ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثة. قال الشيخ الألباني في تمام المنة سنده صحيح. ها؟ ثم نقل الشيخ عن الشوكاني قوله، قال الشوكاني إسناده صالح. شوف الشوكاني ايش قال، أتي يثبت هذه الرواية، قال إسناده صالح. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله كذلك عن الحافظ بن حجر والنووي رحمة الله عليهما تحسين الحديث. ايش مالكم؟ ها؟ السؤال ترتيبنا اللي تنتكلموا عليه واش ترتيب الفرائض ولا ترتيب المستحبات؟ هذا هو اللي تنتكلموا عليه اصلا. السؤال المضمضة والاستنشاق هي اللي ما مرتبهاش في الحديث. اذا قلنا انها واجبة إذن فالحديث دليل على عدم إيجاب الترتيب. إلا قلنا المضمضة والاستنشاق من المستحبات هو مذهب الجمهور فتنقولوا الحديث ليس في محل النزاع. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات، فحق له أن يستدل بالحديث ما دام أنه قد ثبت عنده ثبوته. طيب لكن جمهور أهل العلم هو اللي تندين الله به أن المضمضة والاستنشاق ماشي من الواجب، ولذلك جمهور العلماء يقولوا بوجوب الترتيب. طيب واضح ها؟ فرائضا هذا هو الأصل. طيب البحث الأخير وبه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، الموالاة. إيش معنى الموالاة؟ احتضار باش تكون جيفا. لما تكون تتوضا انت مثلا غسلت يديك خصك تغسل وجهك قبل ما ينشفها تنشف يديك، واضح؟ الى بقيتي غسلت يديك وبقيتي شويه تتكلم مع شي واحد ولا تهضر في الهاتف ولا ما عرفتش تدير ها ونشوف العضو عاد انتقل زين تتغسل، هذا هو الموالاه. واش الموالاه لا بد منها؟ من خصك توالي تنتقل ها ولو قضية على التراخي، هذا هو المعنى، هذا هو البحث باش نتحدوا تحدد لنا صورته باش نفهموا عاد نتكلموا على الحكم. هذه صورة المسألة كما يقول البخاري ها ممكن تسامحا يعني. اختلف العلماء فيها، الكلام في هذا طويل لكن اختصر الآن لأن الوقت قد مضى. طائفة ذهبت ويحكى هذا عن الجمهور أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة. بعض العلماء قالوا ماشي واجبة، وهذا العلماء اللي قالوا ماشي واجبة بس تدلوا تقول لك احنا أمرنا بالوضوء. طيب لما نتوضى واخا ما حققش الموالاة واش تحقق الوضوء؟ تقول لك تحقق. إذن فما لا نقول بوجوب الموالاة، لكن الذين قالوا بوجوب الموالاة استدلوا بحديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره من حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فتارك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى فأحسن وضوءك. قال النووي رحمه الله واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل له اغسل الموضع الذي تركته. هذا وجه الاستدلال من الحديث. لو كان يعني القضية ماشي واجبة تقول لي هذاك الموضع اغسله، لكن قال لي أحسن وضوءك. النووي يقول وهذا الاستدلال ضعيف وباطل. هذا مبدأ من النووي يقول لك استدلال الحديث على الوجوب في نظر. قال النووي فإن قوله عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك يحتمل أنه غيبدأ استئناف يبدأ الوضوء من الأول، ويحتمل يتم بمعنى يمشي يغسل هذاك العضو ويغسله. هذا كلام النووي. وليس حمله على يقول النووي وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر والله أعلم. هذا كلام النووي، لكن كلامه فيه نظر. الراجح هو القول بالوجوب بقيد. سيأتي الكلام هذا. يقول الخطابي رحمه الله ظاهر معنى هذا الحديث إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جائز لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع. يعني بعيد أن يكون يعني المراد غسل غير ذلك الموضع وما يقول أشنا بها. بعيد بعيد وفعلا بعيد من ناحية الأصل وهذا محتملة، لكن لابد من استحضار هذا المعنى. لو كان يعني يبغى يقول لي غير هذاك العضو يقول لي هذاك العضو، لكن احسن الوضوء تكلمي على الوضوء كله. يقول الخطابي ظاهر معنى اعاده الوضوء في تمام، يعني هذا هو الظاهر. ولو كان تفريقه جائزا لاشبه ان يقتصر فيه على الامر بغسل ذلك الموضع، او كان يامره باساله الماء في مقامه ذلك، والا يامره بالرجوع الى المكان الذي يتوضا فيه. اذا هذا هو الاظهر القول بالوجوب لكن بقيد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا المذهب الذي ندين الله به ومذهب شيخ الإسلام في الباب رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الموالاة واجبة، لكن واجبة إلا إذا عرض عذر. بمعنى الإنسان تتوضا، عرض لي شي عارض، ماشي هو وقف أو تغافل أو تسامح أو تكاسل، لا، عرض لي عارض فعلا حاجة عذر، وخا مشى ليها، مشى لقضاء ذلك العذر ورجع، ولو نشف العضو يتمم. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على اتقوا الله ما استطعت، لا يبقى بعيد الآن، لكن اتقوا الله ما استطعت. فالأصل هو الوجوب إلا لعذر، وهذا هو المذهب الذي يظهر فيه الجمع بين الأقوال، فيه الجمع بين الأقوال. إذن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه القضية. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن صفة الوضوء، بقي الدخول إلى باب الغسل إلى الحصة التي تأتي إذا حيان الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.